صرح وزير الخارجية الإيراني أن طهران لم تسعى إلى افتعال أزمة جديدة وأن حسن نيتها لم تقابل بأي تقدير. واتهم عباس عراقشي ترويكا الأوروبية والولايات المتحدة بالسعي إلى التصعيد، موضحا أن هذه الدول تدرك تماما أن إنهاء اتفاق القاهرة جاء كنتيجة لاستفزازاتها. واعتبر عراقشي القضاء على اتفاق القاهرة من قبل واشنطن والدول الثلاث مسألة مشابهة لتعرض الدبلوماسية إلى هجوم عبر العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران، منتقدا بيان اللدانة الصادر عن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية رغم منح مفتشيها إذنا بالوصول إلى منشآت البلاد النووية. اعترف مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي بعدم سعي إيران إلى تصنيع أسلحة نووية. وصرح غروسي أن إيران تطور تكنولوجيا متقدمة جدا وتزيد من مخزون اليورانيوم عالي التخصيب، معتبرا برنامج النووي قضية معقدة حسب زعمه. وأقر غروسي بقدرات إيران على إعادة بناء المنشآت النووية التي تعرضت لضربات إسرائيلية أمريكية، مضيفا أن هذه التكنولوجيا مسألة مألوفة للإيرانيين وليست صعبة عليهم. أصيب 4 أطفال أثر استهدافهم بقنبلة من قبل مسيرة للاحتلال الإسرائيلي في منطقة بيت لاهيا شمالية قطاع غزة. وأكدت مصادر فلسطينية تعرض شرقي مخيم جباليا شمالي القطاع لضربات بقذائف المدفعية، لافتة إلى نسف قوات الاحتلال منازل الأهالي في مخيم البريج وسط القطاع. إلى ذلك ادعى جيش الاحتلال استشهاد 5 مقاومين بعد خروجهم من أحد الأنفاق فيما يعرف بمنطقة الخط الأصفر في رفح جنوبي القطاع، مضيفا أن المقاومين اقتربوا من جنوده ما دفع قواته إلى استهدافهم لأنهم شكلوا تهديدا مباشرا حسب زعمه. حذرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين من اندلاع انتفاضة ثالثة بسبب قمع الكيان الإسرائيلي للفلسطينيين في الضفة الغربية. بيان للجبهة اعتبر استباحة دماء الفلسطينيين ومواصلة المستوطنين إهداءاتهم شرارة الغضب التي ستفجر الانتفاضة، مضيفا أن ممارسة الحرق والتدمير واستهداف المدنيين تكشف عن عقيدة عنصرية ونفسية مريضة للمستوطنين القتلة. وشدد البيان على ضرورة اقتلاع الكيان لأن استمراره يشكل بؤرة مركزية للإبادة، داعيا القوى الحرة إلى مقاطعة هذه المنظومة الإجرامية ونزع الشرعية عنها. يأتي هذا البيان على خلفية استشهاد فتيين فلسطينيين برصاص الاحتلال في بلدة كفر عقب بالقدس المحتلة. توزع سلطات الاحتلال طائرات مسيرة متطورة على المستوطنين في الضفة الغربية كمشروع يقدم كخطوة لتعزيز الأمن في حين يحرم المواطن الفلسطيني من أدنى مقومات الحماية الأساسية. المزيد في التقرير التالي.
في وقت يفتقر فيه الفلسطينيون لأبسط وسائل الحماية، تتجه المستوطنات إلى مستوى جديد من الهيمنة عبر توزيع طائرات مسيرة حرارية على سكانها في إطار مشروع يقدم كتعزيز للأمن، لكن هذا التسليح يتحول عمليا إلى أداة للمطاردة والرصد، تعطي المستوطنين قدرة على التعقب الليلي واستخدام تقنيات توظف عادة في العمليات العسكرية.
اعتداءات المستوطنين على أشجار الزيتون، على المناطق، على البيوت، على حرق سيارات، حرق محاصيل زراعية. الآن هذا الهدف اللي بتسليم طائرات الدرون هو يصبح أسهل من ذلك بكثير. هو يستطيع المستوطن من مستوطنته أن يستهدف أي أرض زراعية وضرب مصالح واقتصاد المواطنين في القرى الفلسطينية، مما يدفعهم بالهدف إلى التهجير من هذه المناطق لضم كما قلنا أكثر من 60% من الضفة الغربية.
هذا التصعيد يرتبط مباشرة بالمناخ السياسي الذي يكرسه سموتريتش وبني كفير، عبر سياسات تعطي المستوطنين مزيدا من السلطة وتدفع نحو الحسم في الضفة الغربية. وفي ظل هذا الخطاب تنشط جماعات أكثر تطرفا مثل وحوش التلال وغيرها من المجموعات التي تعمل كأذرع ميدانية غير رسمية، مستفيدة من الغطاء السياسي ومن التكنولوجيا الجديدة.
من يقود الضفة الغربية اليوم سموتريتش وبنكفير، يعني هم أصلا جزء من هؤلاء المستوطنين المتطرفين، وهم الذين يوجهون ويقودون ويوفرون غطاء ومشروعية كاملة على جرائم هذا الاحتلال وهؤلاء المستوطنين. واليوم إحنا لم نعد نشعر بأي فرق ما بين المستوطنين اللاشرعيين وجنود الاحتلال، اللي جزء كبير منهم هم أيضا مستوطنين متدينين، يعني يملؤون حواجز الضفة الغربية ويجتاحون بيوتنا يوما بيوم. وبالتالي هي منظومة متكاملة من الأبرتهايد والتمييز العنصري، سواء جيش الاحتلال أو المستوطنين.
ومع هذا التداخل بين القرار السياسي والتسليح الميداني، تبدو الضفة الغربية أمام مرحلة أكثر خطورة، حيث يتحول المستوطنون إلى قوة مراقبة وهجوم تتحرك دون قيود، وبين طائرات مسيرة ترصد من الجو وجماعات متطرفة تعمل على الأرض، يجد الفلسطينيون أنفسهم داخل مشهد تتراجع فيه الحماية وتتسع فيه رقعة الاعتداءات.
دعا حزب الله إلى العمل بكافة الوسائل لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان ومنعه من التمدد وتهديد أمن وسيادة البلاد. جاء ذلك في بيان للحزب ذكرى استقلال البلاد، شدد على ضرورة بذل الجهود لإلزام الاحتلال بتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار وتنفيذ القرار الأممي 1701، مشيرا إلى أهمية التأكيد على حق لبنان الطبيعي والمشروع في الدفاع والمقاومة ردا على أي عدوان. وطالب البيان باتخاذ خطوات عملية لإعادة الإعمار وتأمين مستلزمات البقاء لسكان الجنوب، رافضا أي شكل من أشكال التبعية والإملاءات الخارجية. رصدت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان يونيفيل أكثر من 10,000 انتهاك جوي وبري لجيش الاحتلال منذ سريان اتفاق وقف العدوان على البلاد العام الماضي. ووصفت اليونيفيل الاستقرار السائد على طول الخط الأزرق بين لبنان والأراضي المحتلة بالهش، مشيرة إلى قيام وحداتها بالتعاون مع الجيش اللبناني بدوريات يومية لمنع التصعيد والاستعادة الاستقرار في جنوب البلاد. وأكدت القوة الأممية رفع تقارير عن انتهاكات الاحتلال إلى مجلس الأمن. يذكر أن قوات الكيان احتلت 5 تلال لبنانية خلال عدوانها الأخير، إضافة إلى أراض تحت سيطرتها منذ عقود. ختام النشرة والعناوين الرئيسية. طهران تحمل واشنطن وتركيا الأوروبية مسؤولية انهيار اتفاق القاهرة. إصابة 4 أطفال أثر استهدافهم بقنبلة لطيران الاحتلال شمالية قطاع غزة. وحزب الله يدعو إلى إنهاء الاحتلال في لبنان واليونيفيل، توثق آلاف الانتهاكات جنوبية البلاد. شكرا لكم المتابعة والسلام عليكم.
شعراء أهل المودة. مستمعينا الأفاضل، ندعوكم للتحليق معنا عبر أجنحة الشعر الولائي الملتزم، عبر ما قيل في حق أهل بيت النبوة عليهم السلام، والنظر في خمائله مدحا ورثاء وتبيانا لسيرتهم ومسيرتهم، وذلك في برنامج شعراء أهل المودة. يجلس معنا بعض من أساتذة النقد والبلاغة ولفيف من الشعراء والأدباء ليغرفوا من معين الشعر أنشودة الولاء الصادق لأهل البيت عليهم السلام، شارحين معاني ومفردات القصائد والأبيات المذكورة، وذلك من خلال تسليط الأضواء على الشعراء وحياتهم. أنتم مدعوون لمتابعة هذا البرنامج أيام الثلاثاء مساء عند الساعة 10:15، ويعاد في اليوم التالي الأربعاء في تمام الساعة 9:15 صباحا حسب توقيت طهران. شعراء أهل المودة.
ما تلحظون يا رب من الخدمة ما ريد انحرم متعلمك روحي عللك ما تلحظون يا رب من الخدمة ما ريد انحرم تسوى العمر ساعة بوسط مجلس لطوب تسوى العمر ساعة بوسط مجلس لطوب لجل الضلع خلي ينكسر مني عظوم لجل الضلع خلي ينكسر مني عظوم ما فرط هاي الخدا خدامة من المهد حتى القيامة وبقبرهم أنصب عزية وأنا الحزن وأنا الحزن لا يقعد هاي الليالي بويا هاي
الليالي الفاطمية
ردت حزن
والله
الله وانا الحزن وانا
الحزن لا يقعد
أنا وانا الحزن
الكلم الأقدس أنوار من الأحاديث الربانية والنبوية المنجية.
بسم الله الرحمن الرحيم وله الحمد على ما هدانا لتوحيده وخير آلائه والإيمان برسله وأنبيائه والتمسك بالثقلين قرآنه والأئمة أوليائه. مستمعينا الكرام في كل مكان نحييكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله بكل خير وأهلا ومرحبا بكم في هذا الملتقى الطيب معكم إن شاء الله على هدى كلمة الله العليا وهي تزهر بنور المعرفة والخير والسعادة فتهدينا إن شاء الله إلى خير سبيل وترشدنا إلى أفضل مأوى وهو كنف الله جل وعلا. أيها الإخوة، لقد حرص الباري سبحانه وتعالى أن يكون عباده متوجهين إليه بالطاعة، ناظرين إلى عواقبهم وإلى خير ما أعد لهم في أخراهم، مما لا عين نظرت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، كما حرص الباري جل وعلا ألا يغفل عباده عما خلق من أجله، وهو العبادة معرفة كانت أم نسكا أم أي طاعة لله سبحانه. فلا ينشغل بالحياة الدنيا انشغالا ينسيهم أن يعدوا ما يهنئهم في الحياة الأخرى، ولا ينغمر في الملذات الآنية حتى يسرحوا إلى محرماتها فيحرموا من الملذات الأبدية، ولا ينخدعوا بما أوتوا فيتملكهم الغرور فيروا أن الذي بين أيديهم من النعم لا يزول أو أن العمر بهم سيطول. لذا خاطبهم عز وجل في بعض كتبه قائلا ألكم من الموت أمان؟ أم بأيديكم براءة من النيران؟ أم تحققتم الفوز بالجنان؟ أأنظرتكم النعمة وغركم من الله تعالى طول الآمال؟ فلا تغرنكم الصحة والسلامة، فإن أيامكم معلومة وأنفاسكم معدودة وسرائركم مكشوفة وأستاركم مهتوكة، فاتقوا الله يا أولي الألباب وقدموا ما في أيديكم لما بين أيديكم. أجل، هي تلك الحقيقة، شئنا أم أبينا، أصلحنا أنفسنا أم أفسدناها، وهذه أمامنا كلمة الله فيها الوعيد وفيها التهديد وفيها التنبيه والتحذير، ونحن في انشغالنا عن هذه الحقائق الكبرى إنما نخادع أنفسنا، وإلا فمن لا يعلم أن الأمر منته إلى الموت، وأن الدنيا زائلة لا محالة، وأن المآل إلى الله تبارك وتعالى، إن إلى ربك الرجعى، العلق الآية السادسة، وأن إلى ربك المنتهى، النجم الآية الثانية والأربعون. نعم، وقبل ذلك فقر هو ملاك المرء حيثما ملك كي لا يطغى ولكي لا يشعر أنه استغنى. قال النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم لولا ثلاثة في ابن آدم ما طأطأ رأسه شيء، المرض والموت والفقر، وكلهن فيه وإنه لمعهن لوثاب. بماذا يختر العبد؟ أبخلقته وقد كانت من ضعف؟ والله تعالى هو الذي خلقه يقول الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. سورة الروم الآية 54. نعم، فأين هذا العبد الضعيف المسكين من معصية رب السماوات والأرض خالق العالمين؟ يسائلنا الباري جل شأنه في محكم تنزيله الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. الانفطار في الآيتين المباركتين السادسة والثامنة. نعم، ما الذي يدعو هذا المخلوق الواهن إلى أن يبارز الله العظيم بالمعاصي؟ أليس الأحرى بالمخلوق طاعة الخالق؟ أليس الأولى بالمنعم شكر المنعم؟ وفي بعض كتبه يخاطبنا الله عز شأنه قائلا: ابن آدم، لما رزقتكم اللسان وأطلقت لكم الأوصال ورزقتكم الأموال جعلتم الأوصال كلها عونا على المعاصي، كأنكم بي تخترون وبعقوبتي تتلاعبون. فالمرء يرى نفسه مغمورا برحمة الله فيأمن، ويرى العقوبة مؤجلة عليه فلا يخشى، فإذا عصى قال لنفسه: توبي بعد حين، وإذا عبد قال لنفسه: تفاخري على الآخرين، وهو لا يدري إلى أين المنقلب وما هو المصير وكيف ستكون العقبة. وربما لفه الاستدراج فأصر على الذنب وتمنى على الله المغفرة والسلامة، فقابل الإحسان الإلهي بالإساءة والإثم، وقابل الستر الرباني بالتهتك والمجاهرة بالمعاصي، وحسب أن مدح الناس يغنيه عن محاسبة ربه إياه في كتاب: إذا وضع أشفق المجرمون مما فيه وقالوا، كما يعبر القرآن الكريم على لسانهم: يا ويل لتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ثم يقول الحق جل جلاله: ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. الكهف، الآية 49. ويبدو أيضا أن وقت البرنامج مستمعينا الكرام قد شارف على الانتهاء. حتى لقاء كريم آخر مع حضراتكم، شكرا لهذه الصحبة الطيبة.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
ذلك تقدير العزيز العليم.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 96 من سورة الإنعام: الصبح وكيف تصبح. قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله: من أصبح وأمسى وعنده ثلاث فقد تمت عليه النعمة في الدنيا: من أصبح وأمسى معافا في بدنه، آمنا في سربه، عنده قوت يومه، فإن كانت عنده الرابعة فقد تمت عليه النعمة في الدنيا والآخرة، وهو الإيمان. وقال صلى الله عليه وآله: من أصبح لا يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: من أصبح والآخرة همه، استغنى بغير مال، واستأنس بغير أهل، وعز بغير عشيرة. قيل لأمير المؤمنين عليه السلام: كيف أصبحت؟ قال عليه السلام: أصبحنا وبنا من نعم الله وفضله ما لا نحصيه، مع كثير ما نحصيه، فما ندري أي نعمة نشكر، أجميل ما ينشر أم قبيح ما يستر. قيل للإمام علي بن الحسين عليه السلام: كيف أصبحت يا ابن رسول الله؟ قال عليه السلام: أصبحت مطلوبا بثمان خصال: الله تعالى يطلبني بالفرائض، والنبي صلى الله عليه وآله بالسنة، والعيال بالقوت، والنفس بالشهوة، والشيطان بالمعصية، والحافظان بصدق العمل، وملك الموت بالروح، والقبر بالجسد، فأنا بين هذه الخصال مطلوب. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حياة القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياة القرآن. أعزائنا الكرام، الحياة التي يدعونا لها القرآن الكريم هي الحياة الطيبة التي تقوم على ركني الإيمان والعمل الصالح، كما يبين لنا ذلك قوله عز وجل في الآية 97 من سورة النحل المباركة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صدق الله العلي العظيم. وهذان الركنان هما اللذان يرسخاهما في قلوبنا كتاب الله المجيد في جميع آياته الكريمة، لذلك كان الالتصاق به وحسن التدبر في آياته وتنوير القلوب بها من أهم وسائل الفوز بالحياة الطيبة، كما تدلنا على ذلك كثير من الأحاديث الشريفة، نتلو لكم بعضها فتابعونا على بركة الله. أعزانا الكرام، روي في الكافي عن إمامنا علي السجاد عليه السلام قال: لو مات ما بين المشرق والمغرب لما استوحشت بعد أن يكون القرآن معي. وروي في كتاب فقه الرضا عليه السلام عن إمامنا الصادق عليه السلام حيث قال: من قرأ سورة المزمل في صلاة عشاء الآخرة أو في آخر الليل كان له الليل والنهار شاهدين، وأحياه الله حياة طيبة وأماته ميتة طيبة. وروي أيها الإخوة والأخوات في كتاب ثواب الأعمال للشيخ الصدوق عن إمامنا الباقر عليه السلام قال: من قرأ في الفريضة سورة المدثر كان حقا على الله عز وجل أن يجعله مع محمد صلى الله عليه وآله في درجته، ولا يدركه في حياة الدنيا شقاء أبدا إن شاء الله. مستمعينا الأفاضل، إن الذي يفقد الإيمان والعمل الصالح يفقد بالتالي الحياة الطيبة، وتهيم نفسه في وحشة الظلمات والأمراض القلبية المتنوعة التي تسبب له الشقاء في الدنيا والآخرة. وهذا ما ينبهنا له ربنا الكريم، حيث يقول في الآية 124 من سورة طه المباركة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. صدق الله العلي العظيم. أجارنا الله وإياكم أيها الأحبة من معيشة الضنك ببركة الإيمان بالله ورسله وأوليائه صلوات الله عليهم أجمعين. مستمعينا الكرام، تقبل الله منكم حسن الاستماع لحلقة اليوم من برنامجكم حياة القرآن، قدمناه لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. دمتم بكل خير ونسألكم الدعاء.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من عظمت إسلام، عظمت ملة إسلام، استقلال مملكة إسلام، عظمت ممالك إسلامي، عظمت ملت های إسلام در هر جا هستند، عظمت ملت ها و کشور های إسلام در هر جا هستند، از خدای تبارک و تعالی مسئلت می کنم.
من فکر الامام الخمینی.
تأملات في المواقف الفكرية للإمام الراحل قدس سره الشريف.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامجكم من فكر الإمام الخميني، الذي نستعرض فيه مختلف الجوانب الأخلاقية والفكرية والسياسية للإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه، والأبعاد التي تضمنتها تجربته في هذه المجالات، وما تميز به من حلم وأخلاق فاضلة. وفي هذه الحلقة نستعرض بعض الجوانب الأخلاقية والالتزامات الإسلامية للإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه، فكونوا معنا. أعزائي المستمعين، ما أعلى شأن ومقام الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه في عالم الأخلاق والفضائل، وما أرفع منزلته في رحاب المكرمات، وما أعجب أمر الإمام وهو يصنع الملاحم وتأثيرها في النفوس والواقع الملموس. إنها فرع من أخلاق النبيين وأفعال الأولياء، فمن شمائله الحلم، وهو خير سمات العظماء ذوي القلوب الكبيرة. وسنجد الحلم في دنيا الإمام أمرا عميقا في معناه، بعيدا في مداه، نجد الحلم في حياته الزكية شمسا مشرقة تزيدها إشراقا وسناء وبهاء. لقد قرن الإمام نفسه بالحلم لأنه سجية من سجايا النفوس الرفيعة، وأن سياسة الناس والقيام بأمورهم الثقال لا تستقيم بدونه، فظلا متلازمين لا يفترقان وقرنين لا ينفصلان، قد ربطت بينهما آصرتان من النفس العالية التي لا ترتضي غير الفضائل والمحامد والخصال الحميدة العظيمة. فقد عانى رضوان الله تعالى عليه من الظلم والإرهاب على يد جلاوزة الشاه من الأمن المعروف بالسافاك، ودبروا أمر إبعاده عن الوطن، ولكن كيف عاملهم الإمام الراحل بفضائله على ما جنت أيديهم بعد أن مكنه الله عليهم، وهو لا ينسى ما فعلوه به وما تصرفوا معه من الظلم الفادح، ولا يغيب عن باله أن منشوده العظيم قد حيل بينه وبين الواقع أمدا طويلا. أيها الأخوة والأخوات، لقد أخذ الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه من نالته يده منهم من كبارهم، ومن تلطخت أيديهم بدماء الأبرياء، وأقام فيهم حكم الله العظيم، وتعامل مع المأمورين من بقايا فلول السافاك مثلما تعامل جده المصطفى على ثرى المسجد الحرام بعد الفتح المبين لمن ظلموه وحرموه وناوؤوه العداء وفعلوا به وبأصحابه تلك الأفاعيل الشنيعة. فقال لهم صلى الله عليه وآله وسلم: اذهبوا فأنتم الطلقاء. فشمل حلم الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه الواسع، وهو مدار حديثنا، هذه الزمرة اللعينة من أمن الشاه، وشملهم عفوه وحلمه الكبير، وأوصى أبناء الشعب ألا يخرجوا عن حدود الشريعة في تعاملهم مع هذا النفر المغرر به، وألا يقسوا عليهم كما فعلوهم. لقد جاءت الثورة وحلم الإمام ببالغ اللين والرحمة، حيث إن الإمام أجزى الإساءة بالإحسان ورد الأذى بالإنعام، وهذه من شمائل وخصال العقول الواسعة وأصحاب الحلم والصبر. أعزائي المستمعين، إن أولئك الذين خدموا نظام الشاه ودخلوا مؤسساته الظالمة دخول الموالين المعاضدين قد ولهت عليه أنفسهم، فماذا فعل بهم الإمام بعد أن دكت حصونهم العاصفة وباتت تهوي كالهشيم؟ لم يبطش ولم ينكل بهم ولم ينقم منهم ما فعلوه من سوالف أيامهم، فما سامهم خسفا ولا ساقهم عنفا ولا شفى من دمائهم بواترة ولا ملأ بهم السجون، لقد صفح عنهم حتى وكأنه نسي سوءهم، فصاروا يودون لو تمهلهم الأيام أن يخدموا في شؤون هذه الجمهورية ويمحوا بضياء فعل الصالحات ظلماء القبائح والآثام التي فعلوها، ويقدم الحسنات بديلا عن تلك السيئات. وصفح عنهم الإمام رضوان الله تعالى عليه بالحلم والرأفة إلا من كانت يده ملطخة بالدماء، ما داموا لا يسعون للخراب والدمار. لم يقتصر حلم الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه على ذلك فحسب، بل تعدى إلى شيء آخر وفي طور عجيب ملأ القلوب دهشة وأبدى للدنيا وجها من الحلم كانت تقصه عليها أخبار التاريخ الغابر من قصص النبيين والأولياء الصالحين. إنه الحلم على ألد أعدائهم وأشرس الوحوش الكاسرة التي نهشت في لحومهم، حلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أعدائه المشركين والطلقاء أجمعين، وحلم علي عليه السلام عن أكابر الناكثين وسواهم. لقد حلم الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه وعفى لدواعي حلمه وسياسته وصالح بلاده ودينه والعقل المدبر للظلم والطغيان في إيران، عفى عن الجواسيس الأمريكان حتى كأنه لا يعرف العقاب ويؤوب الظالمون إلى بلادهم. لم يصابوا بأذى ولم يتعرضوا لمكروه، بل إنهم لم يروا غير الإنعام والإحسان اللذين أسرا في الكثير منهم قلوبهم وضمائرهم، فراحوا يلهجون بذكر الفضل عليهم والإحسان إليهم على عظيم جرمهم وكبير سوءهم، فنوهوا بعظمة الإسلام وعلو أخلاقه وشمائله وبجلال قدر الإمام في محامده وفضائله. نعم عزيزي المستمع، هذا غيظ من فيض، ومثل هذا وأكبر منه كان الحلم من الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه مع من شنوا الهجمات والغارات على الشعب الإيراني والبلاد وصالوا عليها صولة الوحش الكاسر وانتهكوا الأعراض وقتلوا الأبرياء وأباحوا المدن وهدموا بيوت الله، يريدون تحقيق حلم أسيادهم بتدمير الإسلام وطمس الحق وإطفاء نور القرآن. قد استخفتهم جاهلية العصر فهجموا على جمهورية الإسلام الفتية اليافعة وجسدوا في ذلك تاريخا كاملا من الظلم والعدوان، حتى إذا شدت عليهم أمة الحق وشعب إيران وفر من فر ووقع في الأسر من وقع، لم يكن جزاء هؤلاء من الإمام إلا الحلم، يريهم حلم الإسلام ورحمته وعطفه. أعزائي المستمعين، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم من فكر الإمام الخميني. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الأمل الكبير بجهاد هذه الدم المريء لعلم الشعب القدير ألا يقر على الظلام. حي الإمام حي الإمام بالحق ثار وبالحسام. حي الإمام حي الإمام فهو به عرش الضغام. حي الإمام حي الإمام بالحق ثار. وعدم مجد المسلمين حيوا نورا للأمام. حي الإمام حي الإمام بالحرف ثار وبالحسام. حي الإمام حي الإمام فهو به عرش الطغام. حي الإمام حي الإمام بالحرف ثار.
من المكتبة الإيرانية. هل تعرفت مسبقاً على أهم الكتاب والكتب في المكتبة الإيرانية؟ هل صادف وأن رغبت في معرفة كتاب معين ينقل شيئاً من ثقافة إيران الإسلامية؟ هل تطلعت إلى الآراء العقائدية والقرآنية والتفسيرية وغيرها من المجالات للكتاب الإيرانيين؟ من المكتبة الإيرانية إطلالة تعريفية بأهم ما صدر في إيران من الكتاب الإيرانيين المعاصرين. يأتيكم البرنامج أيام الاثنين في الساعة 8:20 ليلاً، ويعاد بثه أيام الثلاثاء صباحاً في تمام الساعة 6:30 حسب توقيت طهران العاصمة. من المكتبة الإيرانية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أخوة الإيمان أينما كنتم في هذه الساعة، ورحمة الله تعالى وبركاته. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. جاء في وصية من وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: شر الناس المثلث. قيل: يا رسول الله، وما المثلث؟ قال: الذي يسعى بأخيه إلى السلطان فيهلك نفسه ويهلك أخاه ويهلك السلطان. شر الناس المثلث أو المثلث يمكن أيضا. ما هو هذا المثلث أو المثلث؟ مقصود النبي صلى الله عليه وآله وسلم الشخص الذي يتسبب بالإضرار بثلاثة أشخاص في فعل واحد. استمر بعض الأحيان الإنسان يعمل عملا من الأعمال يضر بنفسه، والإضرار بالنفس غير صحيح، وإذا كان إضرارا كبيرا فهو حرام. ومرة إنسان لا يضر بغيره بشخص آخر، ومرة إنسان يعمل عمل واحد يضر به ثلاثة: يضر به نفسه، ويضر به صديقة، ويضر به شخصا ثالثا. يضرب ثلاثة في فعل واحد. هذا المثلث الذي يهلك الثلاثة أو المثلث، هذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول شر الناس. طيب كيف يمكن أن يهلك الإنسان ثلاثة في آن واحد؟ يقول النبي صلى الله عليه وآله: عندما يسعى بأخيه إلى السلطان الجائر، يعني يكتب تقارير ككثير من الناس الذين كانوا يخدمون السلطات الجائرة والظالمين وأجهزة الأمن الظالمة، يسعون بأخيهم يكتبون تقارير عن جيرانهم أو عن إخوانهم للظالمين. يقول هذا الإنسان اللي يسعى بأخيه المؤمن للسلطان، هذا يهلك ثلاثة. أولا يهلك أخيه، لأنه هذا الذي سعى به راح يأخذ السلطان ويسجن أو يعذب أو يقتل. فأولا يهلك أخاه اللي سعى به، صديقة أو جارة أو أخوه. وثانيا يهلك السلطان. لماذا يهلك السلطان؟ لأنه يقدم له فرصة للجور والظلم، فيكون سببا في إعانة الظالم على جوره. يعني الظالم مثلا افترض عنده 10 موارد ظلم، هو يخلي له شنو؟ مورد 11 ومورد 12، عندما كل ساعة يجيب له واحد يكتب تقرير عن شخص من الأشخاص وهذا الظالم يعاقبه أو يعدمه، فهو يزيد من جور الظالم، وبالتالي ظلم الظالمين راح يزود وراح يتسع، وهذا بضرر الظالمين، لأنه يوم القيامة الظالمون لهم عذاب شديد، وكل ما كثر الظلم زاد العذاب. فهو أولا يهلك أخاه لأن يوديه للظالم، فإما يقتله وإما يسجنه. ثانيا يهلك هذا الحاكم السلطان. ليش؟ لأنه يعينه على الظلم، والظلم عاقبته وخيمة بالقيامة، فيقوم السلطان بقتل هذا الشخص أو بسجن هذا الشخص اللي سعى به، فينال بذلك نقمة الله وينال بذلك النار، فيهلك نفسه. هذا اثنين. والثالث نفس الساعي النمام اللي يكتب تقارير ويرفع تقارير، هذا راح يهلك نفسه، لأنه من اشترك في دم المؤمن حتى ولو بكلمة حاسبه الله عليها. الإنسان يوم القيامة يجيبون له قارورة صغيرة فيها دم، يقول إلهي ما هذا؟ يقولوا له هذا نصيبك من دم فلان. يقول إلهي أنا ما قتلت فلانا. يقولوا له نعم، ولكن سعيت به إلى الظالمين بكلمة فقتل بسبب كلمتك هذا. فإذا هذا الشخص يهلك الثلاثة: يهلك نفسه، ويهلك أخاه اللي يسعى به، ويهلك الظالمين. هذا شر الناس كما يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
أمي كلي صافية، أمي هي العافية، أمي كلي صافية، أمي هي العافية. ومن تغامضي عيونها أنا موت بدونها، أمي كلي صافية، أمي كلي صافية، أمي كلي صافية، أمي هي العافية، أمي كل
أبويا،
أمي هي العافية. ومن تغمض عيونها أنا مو أمي كل صافية، أمي كل صافية،
أمي
كل صافية. أم طيبة وتحلف الناس بخيتها، أم ويلي يشبه بس أمي شفيته أمي كم مرة بحياتي تعبيتها بصوت عليته عليها وزعليتها بصوت عليته عليها وزعليت شو تقلي؟ تقلي روحي مسامحة وهاي لجلك طايحة تقلي روحي أمها ليسمونها أنا موت بدون أمها ليسمونها
أنا موت بدون
أمي كلي صافية أمي كلي صافية أيدك أصيح أمي كلي أمي كلي صافية أمي من تغمض عيون
على موت
من تغمض على راسي خادم وممنون
على موت
أم كلش أم كل صافية أمي ما أدري شسوليف لك عليها أم ضحكتها اختفت من قد بجيها أم ضحكتها اختفت من قد بجيها أم طيبة وما ترد لي اعتنيها أم طيبة وما ترد لي اعتنيها أم كانت أم كانت تفرشي خاشي بديها أم كانت تفرشي خاشي وبعد كانت تغطيني من برد الدفيني وكانت هلا بيك هلا بيك من برد تعب هديمتونها أنا موت أمي كلي صافية أمي كلي صافية شباب
أمي كلي صافية
أمي هي فدوا اروح لك فدوا اروح لك يا تجاوب امك ليش امك اللي صافيه اي البيت اذا ما اشوف امي يصير ظلمه صحت الله بعون كلمه فاقد امه صحت الله بعون كلمة فاقد أمي يا بعد الهوى الكل لحظة شيمة أمي ما وزونة وحكيها كل حكمة أمي ما وزونة وحكيها كل حكمة
التاسعة مساء هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته نشر خبرية مفصلة يصحبكم فيها خالد العبد الله والعناوين الرئيسية طهران تحمل واشنطن وتراك الأوروبية مسؤولية انهيار اتفاق القاهرة استشهاد شرطي فلسطيني برصاص الاحتلال بعد محاصرة منزله في نابلس بالضفة الغربية. وحزب الله يدعو إلى إنهاء الاحتلال في لبنان، واليونيفيل توثق آلاف الانتهاكات جنوبية البلاد.